بسم الله الرحمن الرحيم. هم الأخسرون، هم الأخسرون، هم الأخسرون. هذه كانت كلمات النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وغيرهم من كتب الصحاح، وهو في ظل الكعبة، حتى أخذ الشوق والفضول والمعرفة بسيدنا أبي ذر لمعرفة من هم الأخسرون، فقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، من هم الأخسرون؟ فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الأكثرون أموالا، إلا من قال بماله هكذا وهكذا، ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة وهي أعظم ما كانت، فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، حتى إذا نفدت أخراها عادت أولاها حتى يقضى بين الناس. هذا الحديث في شأن الإنفاق في أمر الزكاة يقابلها قصة جميلة كذلك واقعية لرجل من تجار هذه البلد المباركة، من تجار جدة، توفى قبل 10 سنوات. كان هذا الرجل يحكي عن نفسه، وهذه كما يقولون بالسند المتصل، لأنه نعرف الرجل قبل وفاته رحمة الله عليه. فكان شريكه في المال يقول له: ما رأيك أن نؤمن على تجارتنا؟ وكان تاجر كبير. فقال: وأنا مؤمن بكلام النبي المصطفى، ما هلك مال في بحر ولا بر إلا بحبس الزكاة وأنا أؤدي زكاتي. سبحان الله، وكأن صدق اليقين الذي كان عنده أراد المولى سبحانه وتعالى أن يكافئه عليه. والله أن هذا الرجل احترق له المخزن الذي كانت له فيه بضاعته. وسبحان الله، عندما وصله الخبر قال: كنت مطمئن بالله سبحانه وتعالى، حتى ما راح في نفس اليوم في الليل، ذهب إلى المخزن في ثاني يوم الصباح. فلما ذهب إلى المخزن في الصباح وجد أن المخزن احترق من الخارج، والأقمشة من الداخل لم يصبها إلا شيء بسيط من أثار الحريق، وأغلب البضاعة كانت كما كانت. دلالة قول النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما روى لنا سيدنا الحسن ذلك الحديث: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. عندنا يا إخواني هذه الحلقة عن الزكاة، نواصل الحديث فيها مع بعضنا البعض. محمد رسول نرحب بضيوفنا الأفاضل، أخونا أحمد قطب الدين وزيد الشمري وتمي إسماعيل ومحمد الفارسي، وما زلنا نتواصل ونتذاكر في روح الأركان، والآن مع ركن من الأركان التي لها قيمتها ولها وزنها عند الرحمن وعند الإنسان، ولها كذلك صعوبتها، ألا وهي ركن الزكاة. الزكاة سبحان الله، يعني الإنسان لو تفكر فيها في البداية، لما سماها الله زكاة؟ ما سماها ضرائب، ما سماها إخراج أموال، ما سماها، يعني هي إخراج أموال وهي صعبة على النفس، ولكن سماها زكاة لأن سبحان الله مصداق قول الحق سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. فالتطهير والتزكية حاصلة من أخذ الأموال، لأنه للمال يسمون المال شقيق شقيق النفس. فأخذ المال هذا جعلها معنى من معاني الاسم الذي سمي فيه هذا الركن وهو الزكاة، وهو دائما ما يقرن بالصلاة. يعني ما تذكر الصلاة في يكاد 32 موضع، ما ذكرت الصلاة إلا وذكرت معه الزكاة مباشرتان. والفكرة التي نريد أن نخرج بها من هذه الحلقة، كيف أن نوفق في أن نتلذذ بالإنفاق والزكاة والإخراج، ونستشعر معنى قول الحق سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله
قرضا حسنا.
يا إخواني صدقوني، يعني الإنفاق لو الإنسان استشعر أنه ينفق لمن، واستشعر عظمة الذي يعني أرشدك ودلك وهداك إلى هذا الأمر لتلذذ. شوف الإنسان، خلونا في الحياة العامية يا إخواني، في أحد يحب يبعثر ماله؟ لكن الإنسان لما يأخذ أولاده وأحبابه، وإذا كان عنده شيء من الاقتدار يتلذذ بأن يصرف على أولاده، يوديهم المطعم، يحب يوديهم أفخم مطعم. طيب ليش ما يوديهم أبسط مكان؟ لا، يقول لك لا. طيب هذا في خسارة أموال بالنسبة لك، يقول لك ما هو مشكلة، لأن جالس أنا أنفق على أولادي، أنا أبغى أمتعهم، أنا أبغى أبسطهم، أنا أبغاهم يتلذذوا. فيحصل تلذذ ولا لا؟
يحصل.
تحصل عند يعني عند الأب أو عند صاحب الأسرة التلذذ، وهو ينفق أعز أمواله في سبيل إراحة المقابل، فهو يتلذذ بالإنفاق. طيب هذا المعنى الجميل في التلذذ بالإنفاق الذي يجده مع أهله، أولى وأحرى بنا يعني حتى يعني نعيش الجو الذي دائما نتكلم فيه في برنامجنا عن روح الأركان، أن نذوق حلاوة الأركان هذه. الإنسان إذا أخرج الزكاة لا يشعر أنه واجب يؤديه، لا، كما يتلذذ بالخسارة في ظنه مع أهله أولاده، لأنه يرجو من ورائهم مكسب، هم سوف تزداد محبتهم له، هم الأولاد سوف يزداد تعلقهم بأبيهم. الولد لما تطعمه، لما تشربه وتشتري له سيارة، أنت تخسر لكن تشعر أنه مقابلها مكسب أكبر. صحيح. وتشوف أنه المال الذي بذلته لا شيء أمام المكسب الأكبر، وهو فرح الأولاد أو رضا الزوجة.
صحيح.
إيش رضا الزوجة وإيش فرح الأولاد عندما تعامل
الله سبحانه وتعالى.
أحب المحبوبين لديك، أعظم من يرتجى
سبحانه وتعالى،
أعظم من بيدك أمر سبحانه وتعالى. ومع هذا كله، مهما أنفقت على أولادك وعلى أحبابك وعلى المتصلين بك، هو إنفاق يقابله معنوي في الغالب، لكن الصلة مع الله سبحانه وتعالى المعنى المعنوي الباطني هو من أقوى ما يكون، وكذلك الحسي. لذلك كان يقول النبي المصطفى: ما نقص مال من صدقة بل يزداد.
الله.
وكل الذين يحافظون على زكواتهم وعلى صدقة، بل كثير من الذين يعتادون هذا الأمر سبحان الله يجدون بركته حتى يعني في حياتهم، حتى في أنفسهم، حتى في شؤونهم. كما ذكرنا الحديث الذي ذكرناه في المقدمة: ما هلك مال في بر ولا في بحر إلا بحبس الزكاة. فالذي يؤدي الزكاة يكون محفوظ في بره وفي بحره، يعيشون هذا الأمر. فهذا التلذذ هو خلاصة ما نريده حتى نصل له. عندنا حلقتان إن شاء الله نتكلم فيها عن هذا المعنى، عن معنى الزكاة. في الحلقتين إن شاء الله نتكلم عن الزكاة، ونتمنى ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخرجنا بعد هذه الحلقات إلا ولنا التلذذ في الإنفاق، لا لشيء إلا أننا ننفق من أجل الله سبحانه وتعالى، فنتلذذ بصلتنا بالله سبحانه وتعالى فينفتح. كما قلنا أن الصلاة بوابة صلة بالله سبحانه وتعالى، كذلك الزكاة هي من أعظم الأبواب التي تفتح لك أبواب الصلة وتفتح لك أبواب الرحمة. فربنا يقول في القرآن الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون والذين يؤتون الزكاة.
سبحان الله.
طيب ليش ما قال الذين يصلون والذين يصومون لخصوصية وعظمة الزكاة، والبقية مندرجة تحت الذين يتقون، فالمتقين هم المصلين وهم، لكن جعل لها استثناء لأنها ثقيلة على النفس. ليش ثقيلة على النفس؟ هذا هو المفهوم الأول الذي لربما الآن ننطلق منه حتى نستطيع أن نصل إلى التلذذ بالزكاة. فتنة المال هذه، مصيبة المصائب، من أجلها يعني كلنا نشاهد في زمننا كثير من العوائل الثرية الآن فتشوا ادخلوا في الانترنت، عندنا سواء يعني في جدة، خرج من جدة إلى السعودية، خرج من السعودية إلى الخليج إلى الخارج، كثير من العوائل الثرية ما أن يموت الأب إلا ويتنازع الأولاد. على إيش يتنازعون؟ عندهم ما يكفيهم ويكفي أولادهم وأولاد أولادهم، ولكن سبحان الله كيف التعلق بالمال مع أنه قطيعة يعني صلة الرحم معظمة عند الله سبحانه وتعالى، قطيعة الرحم مبغوضة عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من يصل رحمه كبير، ومن يقطع رحمه سبحانه يقطع الرحم يقطعه الله سبحانه وتعالى، وما بال بقطع الله سبحانه وتعالى من أجل هذا المال. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقول: ما أرسل ذئبان جائعا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قل له في ذئبان شديدة الجوع، لو جوعت ذئبين خليتهم فترة طويلة تخيل ما أكلوا، وارسلتهم في غنم، إيش تتخيلوا يسووا بالغنم؟ يفتك شيء مو طبيعي حيكون، يعني فيلم سينمائي. ها يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يعتاد على الحرص على المال يفسد الحرص على المال دينه أشد من إفساد الذئب لتلك الغنم، كما جاء في مسند الإمام أحمد. لذلك هذه حالة النفس البشرية، فجعلها أصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو أن لابن آدم واد من ذهب لإيش فعل؟ لتمنى
يكون واديا
واد آخر، ولا يملأ عينه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فهذه حالة النفس البشرية، النفس البشرية نفس متعلقة بالمال، لذلك سمي المال شقيق النفس. هذا في فتنة المال كمال، فيبقى بعد ذلك لو تكلمنا في الأمر الذي هو في ثنايا أو في يعني بحر هذا المال، لأن احنا نتكلم على أن المال المصيبة أنه فتنة، لكن تبقى الفتنة الأكبر بعد ذلك: من أين هذا المال؟ يعني المال بكله مصيبة، فهل المال الذي نأخذه حلال؟ هل فينا من يتحرى الحلال؟ هل فينا من يتذكر معاني الورع التي كانت يقول فيها سيدنا أنس: كنا نترك 19 الحلال مخافة أن نقع في الحرام؟ لا أقول أننا سوف نصل، لكن أما زالت موجودة في مخيلتنا وذاكرتنا هذا المعنى وغيره من المفاهيم التي نؤصل بها الحلقة الأولى، ونجعل بعد ذلك الأداب والأسرار في الحلقة الثانية، ما سوف يكون معنا بعد الفاصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا. محمد رسول الله.
في حديث اليوم أنا خطرت في بالي فكرة بسيطة، يعني اللي يحب يتعشى في المطاعم الفخمة ب100 ريال 200 ريال، اللي يحب يسوق السيارات الفخمة ب500,000 1,000,000 ريال، يعني ما في مشاكل، هذا حلالك، يعني ما دام تصرف فلوسك في حلال ما في مشاكل. لكن الفكرة اللي بوصلها إنه قبل ما تروح تتعشى، يعني مو أول إنه الواحد يروح يدور في جيرانه، يدور بين أقاربه، يمكن في واحد بات من غير عشاء، يروح يمكن أو لا يشوف أصحابه، يمكن واحد عليه إيجار ومو قادر يسدده. فأعتقد إنه نفكر الفكرة هذه، يعني أولى إنه الواحد يفكر فيها، يوقف ثانية كده قبل ما يروح، يمكن فلوسه لأقاربه وأصحابه وجيرانه أولى من التجار ومن أصحاب المطاعم.
من خلال الكلام اللي سمعناه في الحلقة، من المشاكل اللي تصير بين العوائل بسبب الحرث وغيره، يعني اتذكرت بعض المشاكل اللي سمعت عنها في الكويت، انه بعض العوائل توصل معهم المحاكم وتصير مشاكل كبيره بينهم، وينقطعوا يعني يفصلوا علاقاتهم عن بعض مدى الحياه، يعني بسبب مشاكل المال وغيره. يعني اتمنى انه في نفسي اني التعلق هذا الدنيا والمال يعني أشيله عن نفسي. أتمنى إنه حتى وإن كان عندي، لو إني صار في بالي إني أجمع مال، ما يكون لي سبب أني أجمعه، بس أني أساعد أهلي، أساعد حولي، أساعد الناس يعني.
هذا المعنى الجميل في أمر الحرص على إخراج حب المال من النفس هو بوابة إخراج حب الدنيا من النفس، لأن حب الدنيا مربوط بقوة شديدة بحب المال، وهو كذلك المقصد. يعني إحنا في حلقاتنا ما تكلمنا عن أحكام الزكاة ولا عن حكم الزكاة، وكثير تكلموا عنها وجزاهم الله خير عن كلامهم وعن حرصهم وعن توضيحهم وبيانهم. نحن نريد نكمل جانب آخر، لا أقول هم تركوه، ولكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كيف للمؤمن الذي يخرج هذه الزكاة أن يذوق حلاوة هذا الإخراج، والذي لا يخرج أقول لا تفوتك هذه الحلاوة، ولا يفوتك هذا الخير، ولا يفوتك هذا النور، ولا تفوتك البركة التي تكون من وراء هذا الإخراج. وبدأنا نتكلم في المفاهيم التي يجب تأصيلها حتى نصل إلى معنى الذوق الجميل في هذه الزكاة.
في القصة المشهورة التي سأل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم السيدة عائشة عن الشاة التي بعث إليها وأرسلها إليها في أول النهار، فقالت ذهب كلها وبقي كتفها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح للسيدة عائشة ويقول بقي كلها وذهب كتفها،
لأن هذا الذي أكلناه والباقي كله يعني تصدق به من أجل المولى سبحانه وتعالى، وهذا أصلا
كما قال الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
فهذا المعنى الذي ذكرنا به أخونا أحمد، و الجمال الذي يكون في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة الرضا رضي الله عنها وأرضاها، في أن الذي ينفق هو الذي يبقى عند الله سبحانه وتعالى، والذي يوافق الآية، والذي يوافق كذلك قول الحق سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يستشعر بها الإنسان ويعيد صياغة معنى مفهوم الإنفاق، كذلك ما نقص مال من صدقة التي ذكرناها، ويتذكر في كلامنا عن فتنة المال أنها مصيبة، ولا يظن أنها يعني نعمة إلا إذا وفق في إدراك مراد الله سبحانه وتعالى منه فيها، خصوصا إذا تأمل في حال الصحابة، في حال السلف ما كان عندهم ذلك التعلق الشديد بالمال، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في وصفه أنه كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، يعني كما جاء أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا أبدا. صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون النبي المصطفى، وكان أجود ما يكون من الريح المرسلة، وأجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
هنا تذكرت قصة برضو للسيدة عائشة. كان الحي صلى الله عليه وسلم في يوم ما جاته أموال كثير، وبدأ يوزع صلوات ربي وسلامه عليه، ويوزع يوزع يحط كده في صرر ويوزع، يدو فلان يدو عائلة فلان يدو كده، ويوزع يوزع صلوات ربي وسلامه
صلى الله عليه وسلم.
وبعدين بعد ما وزع كل شيء قالت له السيدة عائشة يا رسول الله ما أبقيت لنا. قال لو فكرتيني يا عائشة، يعني لو افتكرت صح من حق بيتنا أن احنا ياخد قسمه ونصيبه، بس لو افتكرت. عدت الأيام ألين ما تقل الحي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، وجات السيدة عائشة وجاتها أمواله وبدت برضو توزع، وكانت خادمتها بتساعدها في التوزيع. وبعد ما وزعت كل شيء قالت لها مولاتي ما خليت البيتنا شيء، بيتنا ما فيه شيء أبدا. قالت لها لو فكرتيني.
تربية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى هذا تربى الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في يوم من الأيام قال عرضت علي أن تكون بطحاء مكة لي ذهب، فأبيت وقلت أجوع يوم فأتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وأشبع يوم فأشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. أشرف الخلق، أعظم الخلق، أعز الخلق، ألطف الخلق، الذي ما أحب الله أحد مثل ما أحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يطوي على بطنه كان يجوع صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان المال بالمفهوم الذي يجري في عقولنا هو المفهوم الصحيح لكان أغنى الناس محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أغنى الناس صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بالغنى الذي نحن نتصوره. الشاهد أن نحتاج يا أخواني أن نعيد نظرنا إلى مسألة المال، وإذا وجدنا القلوب معلقة لا بأس أن يكون عند الإنسان مال كثير، لكن مثل ما قال أحد أئمة قال هي في يدي ليست في قلبي. كان غني، كان تاجر كبير، فقالوا يعني كيف تتكلم عن الزهد وعن المعاني الكبيرة هذه وأنت صاحب مال كثير؟ قال لو أزيلت أو ذهبت مني كلها لما اهتزت فيها شعرة واحدة، شعرة واحدة ما تتحرك فيها. مجيئها وذهابها إن جاءت نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأما بنعمة ربك
فحدث
وإن زالت فهو المعطي وهو الآخذ وهو المانع، وهو من فعله وأمره وشأنه وفي حالة العبد الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فقلنا تكلمنا عن مسألة فتنة المال، تكلمنا كيف كان حال الصحابة في طرف ما استطيع حقيقة الإنسان أن ينتهي. المهاجرين لما جاءوا عند الأنصار، الأنصار تقاسموا مع المهاجرين كل شيء، حتى الذي جاء اللي سيدنا عبد الرحمن بن عوف من الأنصار قال له عندي من البساتين كذا وكذا فخذ منها ما شئت ودع ما شئت، وعندي من الزوجات كذا وكذا فخذ منها، تنازل حتى عن أحب الأشياء إليه، لأنهم تعودوا على معنى البذل لله سبحانه وتعالى، خذ منها ما شئت ودع ما شئت. قال لا، ولكن دلني على السوق. وكان كذلك هو كان كذلك كان عزيز، فكانوا الصحابة في دمهم يجري هذا البذل الذي حقيقة بس يقف عند قصة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر يكفي. سيدنا عمر كان دائما حريص أنه يسابق سيدنا أبو بكر، حتى أنه في يوم الخلافة عادة كان سيدنا أبو بكر الصديق يحلب بالشاه لامرأة عجوز، فصار اليوم يوم الخلافة ويأتي لها يوميا بعد صلاة الفجر، فقال اليوم أنا أسبق أبو بكر. فمباشرة ما انتهى صلاة الفجر إلا وذهب إلى تلك العجوز حتى يحلب لها الشاه، قال اليوم الخليفة مشغول بأمور المسلمين، فطرق عليها الباب فقالت من؟ قال أريد أن أحلب الشاه، قالت ألم تأتي قبل الفجر؟ فقال لا أسبقك بعد ذلك أبدا، ما عاد أسابق أبو بكر أبدا أنا سيدنا أبو بكر، لأنه بعد الفجر حيصلي ويقابل الناس وهو اللي عنده قضية واللي عنده مسألة، فتفطن فراح قبل الفجر المرأة حتى يحلب لها الشاه. هؤلاء السلاطين، هؤلاء الأئمة، هؤلاء العظم رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد أنه في يوم من الأيام استحث النبي الصحابة على الصدقة، فجاء سيدنا عمر بن الخطاب وأتى بنصف ماله فقال يا رسول الله خذ، قال وماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم نصف مالي، ففرح منه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء بعد ذلك سيدنا أبو بكر، هو يحدث نفسه سيدنا عمر يقول اليوم أسبق أبو بكر، اليوم أنا حسبق وحسبقه، ما حي نصف مالي جبته، من حيسوي الفعلة هذه؟ إيش سوى سيدنا أبو بكر؟
كل مالي.
يا سلام، وإيش أبقى لهم؟
الله ورسوله.
الله ورسوله، هذا المعنى الجميل الذي أصدر لنا أخرجه لنا سيدنا أبو بكر الصديق. خبر أهل الدنيا كلهم ماذا الله ورسوله؟ أهي طعام، شراب، أموال، حسابات، بنوك؟ هي أعظم وأعلى وأجل وأكبر، هي معنى الثقة بالله سبحانه وتعالى. ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله
رزقها،
الرزق على المولى سبحانه وتعالى، اليقين بالله وبالرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبقيت لهم الله ورسوله أعظم من أي إبقاء آخر. الخلاصة التي نريد أن نخرجها في هذه الحلقة في الجزء الأول من الكلام عن الزكاة يا إخواني، أن المال فتنة عظيمة إن لم نؤدي حقها، أن المال ينبغي يا إخواني أن يحتاط الإنسان من أين يكسب، وإن كان كما جاء في حديث عن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وأنا شبه متيقن أن هذا الزمن هو فيه هذا الحديث، يقول النبي المصطفى ليأتين على الناس زمان من لم يأكل من الربا أصابه غبار، ما يكاد أحد يفلت من الربا إلا يصيبه غباره. لكن فرق بين من يأكل بشره ولا يبالي بالحلال من الحرام ممن يأكل على قدر وبقدر، فيأخذ ما يحتاجه مع شيء من اللطف من الله يحصل به، وما بين من يتوسع. تكلم في يوم من الأيام أحد الصالحين وأخذ يتكلم ويبالغ في شأن: يا جماعة انتبهوا من مطعمكم، انتبهوا من مشربكم، انتبهوا من الربا، انتبهوا انتبهوا. فأكثر عليهم الكلام حتى تأثرت القلوب ودمعت العيون. فقال له واحد: يا هذا، وأنت أكثرت علينا الكلام في هذا الورع، فمن أين تأكل؟ قال: أكل من حيث ما تأكلون. قال: سبحان الله، تحثنا وتبكينا وتأكل من حيث نأكل؟ يعني تأكل مثلنا؟ قال له: يا هذا، ليس من يأكل وهو يضحك كمن يأكل وهو يبكي، كمن يأكل وهو يبكي، كمن يأكل وهو يبكي. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوصلنا هذه الرسالة، فهي بوابة معرفة قيمة المال وإعطاؤه حقه، وأن لا يزيد قدره لا في أنفسنا ولا في دواخلنا، فلا نعظم إلا ما عظم الله سبحانه وتعالى، ونعرف أن هذا المال أمانة، الله ناظر لنا فيما نفعلها، ويجعلنا وياكم ممن يؤديها ويوجهها في حقها، حتى يكون نعمة لنا ويكون نقمة علينا، فيسري فينا ما سرى في سيدنا عبد الرحمن بن عوف: نعم المال الصالح في يد العبد الصالح، ولا نعرف ولا نشم ولا ندرك شيئا من حديث النبي هم الأخسرون. وجعلنا وإياكم الله من الذين هم يكونون الأكسب والأربح والأكثر خيرا وأوفر عطاء. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا إله إلا الله محمد رسول.